السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحلقتنا لهذا اليوم تدور حول موضوع من الموضوعات الهامة في واقع الأمر، والتي يكثر حقيقة الحديث عنها، وهناك الناس فيها ما بين شد وجذب، وما بين إفراط وتفريط، وما بين يعني أمور صحيحة وأمور غير صحيحة. هذا الحديث هو عن الأشهر. أغلب الناس، وخاصة مع يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ومع هذه الثورة المعلوماتية، ومع هذا النقل، وما بين الصحيح وما بين ضعيف، وما بين، أصبح عند كثير من الناس اضطراب واهتزاز في قضية يعني معرفة أحكام الأشهر، ومعرفة الفضائل، ومعرفة كذا. لأن لا يخفاكم بأن كل ينقل، وكل يتحدث، وكل ربما يفتي أيضا ويقول كذا وكذا. أحببت حقيقة في هذه الحلقة تحديدا أن أذكر هذه الأشهر، أذكر فضائلها، وهل كل شهر ورد فيه فضائل، أذكر بعض الأحكام، أذكر أيضا بعض المخالفات، أذكر بعض الأمور التي قد تكون حقيقة هي من المسلمات عند بعض الناس، والواقع بأنها ليس لها رصيد من الصحة على الإطلاق. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن ربنا جل وعلا خلق كل شيء. فالله جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض، خلق الله الجنة والنار، خلق الله الملائكة، خلق الجن، خلق آدم وذريته، خلق الله جل وعلا الشمس والقمر، خلق الله الليل والنهار، خلق الأشهر والأيام. كل شيء هو خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء. هذه الأشهر هي من جملة هذا الزمان الذي خلقه الله جل وعلا، ولذلك هذا الزمان وهذا الخلق مخلوق، مربوب، مصنوع. هذا الزمان، هذه الأشهر هي من خلق الله سبحانه وتعالى. الأشهر عند الله عز وجل 12 شهر. يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم أن خلق السماوات والأرض، يوم أن خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الزمان قد استدار، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله. يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الزمان، الأشهر، رجعت طبيعية مثل ما خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأن المشركين لعبوا بهذه الأشهر، وافتروا على الله افتراء عظيما، وكان عندهم والعياذ بالله كما قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فيأتون مثلا الأشهر الحرم يلعبون فيها تقديما وتأخيرا على حسب الهوى، حسب الذوق والرأي، فيقول لا، نقدم محرم أو نؤخره، نقدم رجب أو نؤخره، على قضية عندهم كان عندهم حروب وعندهم اقتتال واحتراب. فلذلك يعني إذا كان عندهم كانت عندهم الحرب ممنوعة في الأشهر الحرم، فيقول لا، نأخرها شوي حتى يقاتلون مثلا في الشهر الفلاني. ولذلك سماه الله عز وجل كفرا، إنما النسيء يعني التأخير في الأشهر زيادة في الكفر. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله، فعادت الأمور طبيعية، وعادت الحياة على ما أراد الله عز وجل وعلى ما خلق سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. ما هي الأربعة الحرم هذه؟ هي ثلاث أشهر متصلات وشهر منفرد. أما الأشهر الأربع الثلاث المتصلات فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متصلات مع بعضها، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. أما الشهر المنفصل من أشهر الله الحرم فهو رجب، وهو يأتي في الشهر السابع من الأشهر القمرية، الأشهر الهجرية إذا قلنا القمرية، يعني هي يأتي هو الشهر السابع من الأشهر القمرية. وهذه الأشهر الحرم إخواني وأخواتي هي التي حرم الله عز وجل فيها جملة من الأشياء، منها قضية القتال إلا الذين ظلموا وشيء من هذا القبيل، وسنأتي إن شاء الله على ذكرها. المتأمل إخواني وأخواتي في هذه الأشهر يجد بأن السنة الهجرية أو السنة القمرية تبدأ بشهر محرم وتختم بشهر محرم. ما هو الشهر الأول في السنة الهجرية؟ هو شهر الله المحرم، اسمه محرم، شهر محرم. تنتهي السنة بذي الحجة، السنة تنتهي بذي الحجة، فشهر محرم في بدايتها وشهر محرم في نهايته. وهذا يدلنا على أن هذا الزمان عظيم، والله جل وعلا عظمه، وهذا يدلنا على عظمة الإسلام، وأن الإسلام جاء بالسلام وجاء بالأمن، وأن الله جل وعلا حينما جعل هذين الشهرين في أول العام وفي آخر العام أراد الله عز وجل من الناس أن تكون حياتهم ما بينهما كلها أمان وسلم واستقرار، وهذا لا يفقهه إلا العالمون. هذه من الأشياء المهمة فيما يتعلق بقضية الأشهر. بالنسبة للأشهر إخواني وأخواتي، يعني حديث يكثر عند الناس في قضية الفضائل، فنجد مثلا من يأتي فيقول والله فضائل الشهر كذا وفضائل هذا الشهر كذا. هذه الفضائل التي تذكر هي أحد ثلاثة أمور، يعني من حيث الثبوت، إما أن يكون فيها أحاديث صحيحة، وإما أن يكون فيها أحاديث ضعيفة، وإما أن يكون فيها أحاديث مكذوبة ومختلقة على النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلم حقيقة أن أغلب الأحاديث التي في فضائل الأشهر هي من قبيل الموضوع، من قبيل المكذوب المصنوع المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرصت في هذه الحلقة أن أنبه حقيقة إلى مثل هذه القضايا، لأنه وللأسف الشديد ما يأتينا شهر إلا وتجد الناس يتراسلون فيما بينهم، هذا الشهر الفلاني فيه الفضائل كذا وكذا وكذا، واصنعوا كذا وكذا وكذا، حتى إن الناس اختلط عليهم الأمر، اختلط عليهم الأمر. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم، يعني مسائل فضائل الأشهر ما يمكن أن تصدر من عند أي أحد، وإنما لابد أن تكون من قبيل الوحي، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن أو السنة، القرآن أو السنة. نحن في بداية كل شهر نقول هذا الدعاء حينما نرى الهلال، يعني من السنة لكل من رأى الهلال أن يقول هذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذا كل رأس شهر حينما نرى الهلال يهل ونرى هذا الهلال وقد ظهر نقول هذا الدعاء، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير، ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذه السنة. ولذلك الأشهر ما تستقبل إلا بمثل هذا، ما تستقبل إلا بمثل هذا. ولذلك أنا لا أحفظ دليل ولا نص على أننا نستقبل الأشهر بالتهاني أو بالتبريكات أو بالأدعية أو بالأذكار أو بشيء من هذا القبيل إلا هذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير، ربي وربك الله هلال خير ورشد. حتى شهر رمضان، تعرفون إخواني وأخواتي بأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يستقبل رمضان بشيء من التهاني، وإنما هذا استنبطه بعض العلماء استنباط من حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أظلكم شهر رمضان، ثم ذكر الحديث، قالوا هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان، وإلا ما عندنا نص صريح على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أهنئكم بدخول رمضان أو أهنئكم، ما كان، لكن استنبط هذا العلماء. ولذلك الأمر في هذا واسع، يجوز للناس أن يقول والله هنيئا لكم دخول شهر رمضان هنيئا من هذا الباب، بهذا الحديث الذي فهمه السلف. أما والله محرم صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، رجب، شعبان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ما عندنا شيء من الأدلة التي تأمرنا أو ترشدنا إلى أن نقول والله مبارك دخول صفر أو مبارك دخول رجب أو ذو القعدة، ما عندنا إلا في قضايا الأعياد اللي سآتي إلى ذكرها بإذن الله عز وجل. هناك التهاني في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. إذن عندنا إخواني وأخواتي أمران فيما يتعلق ببداية الأشهر. الأشهر كلها ما تستقبل بالتهاني، وإنما تستقبل بدعاء واحد إذا رأيت الهلال. أما إذا لم ترى الهلال ما تقول هذا الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى، إذا رأيتم الهلال، إذا رأيتم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا رأى الهلال، قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير، أو ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذه مسألة غاية في الأهمية. طيب نأتي الآن إلى قضية فضائل الأشهر. عندنا الأشهر على نوعين، أشهر ورد في فضلها شيء، وأشهر لم يرد في فضلها شيء. للأسف الآن بعض الناس خاصة الذي يدخل الآن إلى محركات البحث في من خلال عالم النت هذا يجد عجب. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، العلم ما يؤخذ من خلال محركات البحث، العلم يؤخذ من العلماء. أما قضية تضرب يعني الزرار هذا أو الزر هذا وتدخل إلى محركات البحث لتأخذ العلم، فقد تحصل على البدع، تحصل على المخالفات، تحصل على ما هو مضاد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنأتي مثلا إلى شهر محرم. شهر محرم شهر عظيم، وهو أحد الأشهر الحرم، وهو أول شهر في السنة الهجرية. شهر محرم هذا شهر عظيم، ربنا جل وعلا جعله من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، هذه الثلاث المتواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع هو المنفرد وهو شهر رجب. أما محرم فهو أول السنة الهجرية. طيب ماذا أفعل، ماذا أقول حينما يدخل شهر محرم، عفوا حينما يدخل شهر محرم؟ أولا محرم هو أول العام، إذا رأيت الهلال أقول اللهم أهل، كما ذكرت قبل قليل وأنا أتعمد أحيانا تكراره حتى تحفظونه، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. هل هناك تهنئة بدخول شهر محرم؟ أنا ما أحفظ لا قرآن ولا سنة، لكن بعض العلماء يقول إن يعني هذا من قبيل العادات، أنك مثلا يعني لو هنأك أحد بدخول السنة الهجرية وقال سنة إن شاء الله مديدة وسنة فيها عمل صالح وكذا، أنك تجيبه. لكن أنك تبتدئه أنت، قالوا هذا ما ثبت، لأنه لو كان يعني خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو على أقل تقدير نقول فعله عمر ومن بعده الذين هم رتبوا قضية يعني بداية السنوات أو بداية تأريخ السنة الهجرية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن شهر محرم من أشهر الله الحرم، يسن فيه صيام الشهر كاملا، يسن صيام الشهر كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأشهر بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وكان يحث عليه الصلاة والسلام على صيامه، كان يحث على صيامه. هذا الشهر يتأكد صيام يوم العاشر منه، وهو الذي يسمى بيوم عاشوراء، الذي كان في أول الإسلام واجبا صومه، كان يجب على المسلم أن يصومنا. ثم لما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ الوجوب إلى السنية، نسخ الوجوب إلى السنية. صوم يوم عاشوراء يتأكد، ولذلك من صام يوم عاشوراء يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني إذا صام الإنسان يوم عاشوراء كفر الله عنه ذنوب السنة الماضية. صيام يوم عاشوراء طبعا له مراتب. المرتبة الأولى أفضل المراتب أنك تصوم يوم 9 و10، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومنه التاسع وفي لفظ التاسعاء، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب إن كتب الله له حياة أن يصوم التاسع مع العاشر. ولذلك أفضل مراتب صيام عاشوراء أن تصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. الثاني أن تصوم اليوم العاشر والحادي عشر، هذا قالوا المرتبة الثانية. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم قبله أو يوم بعده، هكذا الرواية، وأهل العلم لهم كلام طويل في ثبوت هذه اللفظة أو بعده. ولذلك هذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى ما هي؟ صيام تسعة وعشرة. المرتبة الثانية صيام عشرة وحد عشر. المرتبة الثالثة صيام تسعة وعشرة وحد عشر، صار ثلاث أيام، لأنه جاء في لفظة صيام يوم قبله وبعده، فقالوا هذه ثلاث أيام، صوم تسعة وعشرة وحد عشر. المرتبة الرابعة أن تصومه لوحده، تصوم يوم عاشوراء لوحده. لكن أفضل المراتب أنك تصوم يوم تسعة ويوم عشرة، لأن هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو صمت يوم عاشوراء لوحده فقط صومك صحيح والحمد لله رب العالمين. هذا الشهر هو شهر الله المحرم الذي تبدأ به السنة الهجرية، تبدأ به السنة الهجرية. طيب أنتقل إلى الشهر الثاني وهو صفر. صفر إخواني وأخواتي كان أهل الجاهلية يعتقدون فيه اعتقادا محرما، حيث إن شهر صفر يمثل عندهم شؤما. ولذلك كانت العرب تتشاءم بهذا الشهر، حتى إن الحرب تضع أوزارها، وإذا اضطروا إلى ذلك بدلوه، قالوا لا هذا غير هذا الشهر، سموه باسم آخر، أخروه عن اسمه. ولذلك قال جل وعلا إنما النسيء، يعني التأخير، زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فهم يقول لك والله السنة هذه لا، هذا صفر لأن ما في قتال، والسنة اللي بعد لا يأخرونه حتى، وهذا لعب بسنن الله الكونية. ولذلك سماه الله عز وجل كفرا، نسأل الله العافية. شهر صفر كانت الحروب تضع أوزارها، أو كان أهل الإشراك والكفران كانوا حتى أنهم يخافون من السفر، وكانوا يتشاءمون في هذا الشهر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر. صفر في أصح أقوال أهل العلم الذين تصدوا لهذا الحديث من خلال الشرح، قالوا بأن الشهر الذي يأتي بعد محرم. بعض العلم يقول صفر هذا نوع من أنواع المرض، لكن الصواب بأنه هذا الشهر، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه صفر، سماه شهر صفر كما كان معروفا في الجاهلية، كما كان معروفا في الجاهلية. ولذلك ليس عندنا إخواني وأخواتي في شهر صفر ما يفيد على فضله ولا ما يفيد على شؤمه. ولذلك هو شهر من أشهر الله، وأيامه من أيام الله عز وجل. ما عندنا فيه شيء من العبادات، ما عندنا شيء فيه من الطاعات، ما عندنا شيء فيه والعياذ بالله مما يعني يقع فيه بعض المسلمين من التشاؤم في شهر صفر، حتى والعياذ بالله لو صار لأحدهم حادث في صفر قال هذا بسبب شهر صفر، وهذا لا شك بأنه والعياذ بالله خلل في العقيدة، هذا قادح من القوادح الخطيرة في عقيدة المسلم. شهر صفر ليس فيه أي شيء من هذه الأمور، فلم يرد عندنا في فضله حديث، وإن كان بعض العلماء يسمونه صفر الخير، وهذا طبعا تسمية يعني فيها أيضا كأنه في شيء في هذا الشهر ما ينبغي. شهر صفر شهر عادي من أشهر الله، من أيام الأيام ومن أيام الله عز وجل، ما ورد فيه فضل، وما ورد فيه بأنه والله لا تسافرون في صفر أو لا تتزوجون في صفر أو لا تفعلون كذا أبدا. ومن فعل ما يفيد مثل هذا المعنى فهذا عنده خلل في العقيدة، يحتاج أن يصحح إيمانه، صحح إسلامه، صحح اعتقاده، لأنه واقع في خطر عظيم. طيب بعد صفر ما هو؟ عندنا شهر ربيع الأول وبعده ربيع الثاني. شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني لم يثبت في فضلهما حديث. إخواني بارك الله فيكم، أنا لا أريد منكم أن الإنسان يأخذ المعلومة مبتورة ومقطوعة ثم يعني يذهب بها، لا، أنا لما أقول لم يرد في فضله حديث لا يعني بأنه والله يعني هذا شهر لا قيمة له، لا، يعني مثل الآن لو قلنا والله أفضل آية في القرآن آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتح، هل معنى هذا بأن الباقي لا فضل له؟ لا، أنا أتحدث الآن عن هل ورد في القرآن، هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى فضل شهر ربيع الأول وفضل شهر ربيع الثاني، أو أن هناك عبادات في شهر ربيع الأول وفي شهر ربيع الثاني؟ ما عندنا شيء. ولذلك شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني ليس عندنا شيء في أبدا، لم يثبت لا في حديث لا في آية ولا في حديث على أن والله هذا الشهر فضائله كذا، شهر ربيع الأول أو شهر ربيع الثاني فضائله كذا، ما عندنا شيء. ولم يقع في شيء من الأحداث التي ممكن أنه والله جاء القرآن وجاءت السنة النبوية تشير إلى أنه والله في أحداث معينة، عبادات، شيء من هذا القبيل يعني يعمل بها الناس، أبدا. هو من أشهر العادية، ممكن الإنسان يصوم فيه الاثنين والخميس، يصوم طبعا الأيام الثلاثة البيض من كل شهر، ما في مشكلة. لكن والله اعتقاد بأن ربيع الأول فيه يعني شيء وربيع الثاني فيه شيء أو فيه فضائل أو فيه كذا، ما عندنا شيء فيها. طيب، نفس الشيء جماد الأول وجماد الثاني، جماد الأول يقال جمادة أو جماد الأول، جماد الثاني جماد الثانية، هذه أيضا هذين الشهرين ما ثبت فيهما أبدا شيء، لم يثبت فيهما لا في قرآن ولا في سنة على أن والله هناك فضائل في شهر جماد الأول جماد الثاني. الآن عندنا أربعة أشهر، ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الثاني، ما ثبت فيها شيء من الفضائل لا في القرآن ولا في السنة، وليس فيها شيء من العبادات. يعني مثل الآن عندنا محرم قبل قليل قلنا يشرع فيه إيش؟ الصيام. الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام، بل بيّن بأن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، ويتأكد الصيام في يوم يوم عاشوراء، وقد ذكرت لكم هذا وبينت كيف أن يعني يتأكد هناك مراتب للصيام يوم عاشوراء. أما ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ما ثبت فيه شيء، لا أدعية لا عبادات لا يعني شيء من هذا. ولذلك للأسف الشديد قد يروجون بعض، يقول لك والله قولوا الدعاء الفلاني والدعاء، طيب من أين هذه الأدعية؟ من أين أتيت بها؟ هل يختلقها الإنسان اختلاق؟ وللأسف بعض يعني وقفت على بعض الناس يقول لك والله هذا الشهر حصل فيه كذا ليعقوب مع يوسف وأولاده، سبحان الله العظيم. هذا ليس لم يثبت عندنا، وهذا إذا ثبت فإنه إذا ثبت هذا لغيرنا وليس لنا، فلماذا نقحم أنفسنا في مثل هذا مع أنه لم يثبت وليس عندنا سند متصل يرجعنا إلى مثل هذا الأمر؟ عندي فاصل قصير بعده، سأبدأ بإذن الله في شهر رجب وما بعده. طبعا شهر رجب أيضا فيه مسائل وأحكام إن شاء الله تكتشفونها بعد هذا الفاصل القصير، فانتظروني. حياكم الله من جديد. مضى الحديث حول بعض الأشهر وما فيها من عبادات وأعمال وأذكار وشيء من هذا القبيل. الآن دخلنا في شهر رجب. شهر رجب بالمناسبة هو الشهر السابع، هو الشهر السابع. شهر رجب هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه من أشهر الله الحرم، ولذلك ربنا جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. من الذي بين لنا هذه الأشهر الحرم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، قال ثلاثة متواليات وهي ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، ثم قال ورجب مضر. رجب مضر، هذا الشهر الذي يسمى برجب هو شهر مضر. شهر رجب إخواني وأخواتي كان فيه جملة من الاعتقادات عند أهل الجاهلية فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا هناك جملة من الأمة مثل قضية العمرة في رجب، مثلا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، الآن يسمونه العمرة الرجبية، ما ثبت فيها شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة. بل أزيدكم معلومة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في حياته إلا أربع مرات، وكلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، الثلاث طبعا منفردة والرابعة مع الحج، وابتدأها في آخر ذي القعدة، آخر ذي القعدة ودخل فيها إلى مكة. فما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب. ولذلك الآن الذي يقولون بأن والله عمره في رجب، هذا ما في دليل لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب. كذلك الصيام في رجب غير مشروع، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب، عندهم تعظيم معين لرجب واعتقادات فاسدة باطلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطلها أبطلها. ولأجل هذا كان عمر رضي الله عنه سمع برجل يصوم في رجب وضع يده في الإناء وقال كل، كان حتى أنه يقول هؤلاء المترجبين ويأمرهم بالإفطار في شهر رجب، إلا رجل له عادة صوم الاثنين والخميس أو صوم الثلاث أيام البيض 13 و14 و15 ما في بأس، لكن يأتي شخص ما يصوم أصلا ويتقصد شهر رجب بالصيام هذا يحتاج إلى دليل، ما في دليل ما في دليل. ولذلك هذه من الأشياء. كذلك مثلا في العتيرة، العتيرة هذه ذبيحة لأهل الجاهلية كان يذبحونها في رجب، أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاء الإذن بها في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، والحمد لله بقيت الأضحية هي السنة التي لأهل الإسلام. فشهر رجب يا إخواني ويا أخوات ليس فيه شيء من العبادات، ليس فيه شيء من الشعائر، ولذلك هو كبقية الأشهر الأربعة التي ذكرت ليس فيه أي شيء من هذه العبادات وهذه الشعائر، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولأجل هذا هناك للأسف بعض الناس يذبح في رجب، يعتمر في رجب، يأتي بأدعية في رجب، أيضا بعض الناس يصلي صلوات في رجب معينة أو محددة، هذا كله ما ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أمرنا بماذا؟ باتباع هذا النبي الكريم، ولو كان خيرا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وللحافظ ابن حجر وهو إمام من أئمة الدنيا كتاب يبطل، يعني ملخص الكتاب يبين لك بأنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في من العبادات في رجب أبدا، وإنما رجب شهر من الأشهر الحرم، لكن أنه يصلى فيه نوع من الصلوات أو يصام مثلا شهر رجب أو تذبح ذبائح أو عمرة مثلا في رجب، هذا كله مما هو باطل ولم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب يعني رغم صغر حجمه إلا أنه نافع في هذا الباب. وطبعا هناك كثير من العلماء المتقدمين كتبوا في هذا من المعاصرين وتتبعوا النصوص في السنة النبوية فلم يجدوا شيء، بل وجدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل عبادة في شهر رجب، أبطلها ونهاها ونهى عنها ونفاها عليه الصلاة والسلام. نأتي الآن إلى شهر شعبان. شهر شعبان بارك الله فيكم هو الشهر الذي يأتي قبل رمضان ويأتي بعد رجب، وشعبان ليس من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم مثل ما ذكرت لكم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. أما شعبان فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبله بالصيام صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك شهر شعبان شهر فيه فضائل وفيه أعمال بخلاف رجب. من الأعمال في شهر رجب كثرة الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر بعد رمضان مثل شعبان، حتى أنه كان يصوم كله أو جله عليه الصلاة والسلام، ربما صامه كله ربما صامه جله، إذا بقي يوم أو يومين من يعني في من رمضان أفطر عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا من 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 السنة أنك تصوم شهر شعبان، حتى أن طبعا حديث أسامة وحديث عائشة وحديث أم سلمة يذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان. للأسف الشديد يعني بعض الناس عنده أخطاء في مسألة الصيام، وهي أنه يترك الصيام حتى إذا جاء منتصف شعبان يبدأ يصوم، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من أول شعبان، فإذا أنت صمت من أول شعبان فاستمر، ولو يعني انتصفت فأفطرت لا حرج، لكن أن تترك اعتقادا بأنك من منتصف شعبان تبدأ تصوم، مع أن ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني فيه كلام لأهل العلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، تأتي تقصد هذا الشيء تتقصد هذا الشيء، هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صام من أول الشهر ولم يصم من منتصفه، وهو القائل لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. الأمر الآخر، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في ليلة النصف من شعبان يتجلى الله لعباده فيغفر لكل مسلم ما عدا مشرك أو مشاحن. هذا الحديث الأصل أنه ضعيف، هذا الحديث الأصل أنه ضعيف، وعلى فرض صحته فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يتجلى أو ينزل إلى سماء الدنيا، مع أن الله عز وجل ينزل ليليا إلى سماء الدنيا، ليليا ينزل إلى سماء الدنيا، فيغفر لكل أحد ما عدا مشرك أو مشاحن. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه كان مثلا يصوم هذا اليوم أو يقوم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة ما ثبت عن واحد منهم أنه كان والله يصوم هذا اليوم أو يقوم ليلة، يحيي ليلة مثلا النصف أو يصوم يوم، ما ثبت. هذا ثبت عند بعض المتأخرين من الفقهاء، ورد عنهم بأنهم كانوا يحيون هذه الليلة، لكن القرآن والسنة وعمل الصحابة لم يثبت في هذا الشيء. وكون الحديث يقول يغفر لكل مشرك، عفوا يغفر لكل أحد مع إلا مشركا أو مشاحنا، إلا مشرك أو مشاحن، هذا لا يعني بأن الإنسان في هذا الأمر في هذه الليلة أنه يأتي بعبادة معينة، لأن لو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولأوضحه ولكشف، وإنما ترك الناس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المقصود بأن يعني ما يعيش عليه الإنسان، فيغفر الله عز وجل لكل مسلم، لكن بالنسبة للمشرك لا يغفر الله له. وكذلك المشاحن، الذي قيل المشاحن هو المشرك، وقيل المشاحن هو المبتدع، وقيل المشاحن هو الذي يرد النصوص، نصوص القرآن والسنة، وقيل المشاحن هو الذي بينه وبين أخيه شحناء. ولذلك أغلب تفسير السلف على أن المشاحن هنا هو الذي يرد نصوص القرآن والسنة، هو الذي يعني يقدم رأيه وهواه على نصوص القرآن والسنة، هكذا نص وتفسير السلف معتبر. قليل منهم من فسر المشاحن بأن الذي بينه وبين آخر شحناء، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. والمقصود بأن شهر شعبان شهر الصيام، وكذلك شهر القرآن، فلقد ثبت عن السلف بأنهم كانوا يقرؤون القرآن في شهر شعبان. العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صام شهر شعبان أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعد لرمضان، هذا الشهر العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام، فاستعداده له بالصيام لا شك بأنه يسهل عليه صيام رمضان. الآن تجد بعض الناس إذا دخل رمضان بمجرد أن يصوم يبدأ في صداع ويبدأ في ضيق صدر ويبدأ في حتى تجده منزعج، ليش؟ لأنه ما تعود على الصيام. لكن لو سبق وصام شعبان تجد يسهل عليه صيام رمضان. كذلك الاستعداد لشهر القرآن، رمضان شهر القرآن، فإذا جاء الإنسان وبدأ يقرأ كما كان عليه السلف الصالح سيسهل عليه القراءة في شهر رمضان، فيحصل الصيام والقرآن اللذان يشفعان للإنسان يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي حرمته الأكل والشرب، ويقول القرآن يا ربي حرمته النوم. والمقصود بأن هذا الشهر شهر عظيم، فيستعد فيه للصيام، استعد فيه لقراءة القرآن، استعد الإنسان لاستقبال هذا الضيف الكريم الذي هو شهر رمضان. شهر رمضان أعتقد إخواني وأخواتي بأني لست بحاجة إلى، ما أدري، أنا لست بحاجة أنني أفصل فيه أو أذكر فضائله. شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور والأيام، شهر رمضان هو من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المقصود بأن شهر رمضان شهر عظيم، يجب على كل مسلم مكلف أن يصومه، إلا طبعا يعني هذا بحث في أبواب الفقه في فتاوى مسألة من الذي لا يصوم وكيف يقضي، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شهر رمضان. فالمقصود إخواني وأخواتي بأن شهر رمضان هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن، شهر الصدقة، فضائله كثيرة، بركاته عديدة. ولذلك شهر رمضان يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة إن صح التعبير. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة رقى المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله تقول آمين لمن، يعني سمعناك تقول آمين. قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له، فقل آمين، فقلت آمين. هذا أحد الثلاثة، أحد الأشياء الثلاثة التي قال فيها آمين. رغم أنف امرئ، يعني التصق بالتراب، دخل عليه شهر رمضان وخرج وهو محروم والعياذ بالله وليس مرحوما. وهذا للأسف الشديد يقع في كثير من الناس حينما يتساهلون ويفرطون في هذا الشهر العظيم الكريم. فالمقصود إخواني وأخواتي بأن شهر رمضان شهر عظيم من أشهر الله سبحانه وتعالى. شهر شوال، شهر شوال هو الشهر الذي يأتي بعد رمضان. شهر شوال فيه العيد، يعني أول يوم من أيام شهر شوال فيه عيد الفطر، نسب سمي بهذا الاسم نسبة إلى اليوم الذي يفطر فيه الناس، ولذلك يحرم صيام هذا اليوم. والسنة أن يأكل الإنسان حتى قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يأكل تمرات يقطعهن بوتر. هذا الشهر فيه صيام الستة، يسمونها الناس أيام الست والصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، يعني كله، لأن شهر رمضان 30 وعندنا ستة أيام 36، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، 36 بعشرة 360، هذه عدد أيام السنة، هذه عدد أيام السنة. جمهور العلماء على سنية صوم الأيام الستة من شهر شوال. ذو القعدة، هذا الشهر ذو القعدة هو من أشهر الله المحرم ومن أشهر الحج. وبالمناسبة عندنا شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة، هذه من أشهر الحج، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر المعلومات، شوال الذي بعد رمضان، بمعنى أن الإنسان لو أتى بعمرة في شهر شوال ثم حل منها وحج من نفس العام ولم يسافر مسافة قصر أصبح متمتع، يأتي بالحج ويكون متمتع عليه دم، لأن الله تعالى جمع له نسكين في سفرة واحدة. ذو القعدة، طبعا العلماء يقولون ذو القعدة سمي لأن العرب قديما كانت تقعد فيه عن الحرب، لأنه من أشهر الله الحرم. ذو القعدة فيه بارك الله فيكم أنه من أشهر الحج. فإذا الإنسان أتى بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة وحل منها وبقي في مكة ولم يسافر مسافة قصر ثم حج أصبح متمتعا. في ذي القعدة ليس فيه شيء من، يعني ما ورد فيه شيء والله فضل شهر ذي القعدة، ما عندنا شيء. ثم يأتي شهر ذي الحجة، يأتي شهر ذي الحجة. شهر ذي الحجة هو الشهر الأخير من السنة الهجرية، وهو شهر محرم. قلنا لكم بأن في أول السنة شهر محرم وهو محرم، شهر محرم، وفي آخر السنة شهر ذي الحجة. ذي الحجة فيه ركن من أركان الإسلام وهو الحج. الحج والعشر الأول، هذه الأيام الأول هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام فيها الصيام وفيها كثرة الصلاة والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وقيام الليل والإحسان إلى الناس، هذا كله، هذه الأيام أفضل الأيام عند الله. ولذلك العلماء قالوا: أيهما أفضل، هذه الأيام أم العشر الأخير من رمضان؟ فيها ثلاث أقوال. من أهل العلم قال: العشر الأخير أفضل. ومن أهل العلم قال: لا، العشر الأول من ذي الحجة أفضل. ومن أهل العلم توسط، قالوا: أما الليالي يعني في الليل فعشر العشر الأخير من رمضان أفضل، وأما النهار الأيام النهار يعني فعشر ذي الحجة أفضل. ولذلك لما نتأمل هذا القول نجده فعلا موافق له. العشر الأخير من رمضان فيها طبعا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة وكان يتحرى ليلة القدر. هنا تجد الصيام مثلا عشر ذي الحجة أول الصيام، وطبعا تأتي الذبائح ويأتي مثلا العبادات الأخرى. فالنهار الأيام هي أفضل من أيام، يعني النهار ذي عشر الأخير من رمضان. أما الليالي فليالي عشر الأخير أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وبهذا تنتظم الأقوال، وأيضا تنتظم الأدلة في الواردة في هذا الباب. شهر ذي الحجة شهر محرم فيه الحج، وهو ركن من أركان الإسلام. إخواني وأخواتي، المتأمل في هذه الأشهر يجد هذا يجد هذه المنظومة العجيبة، وهي خلق من خلق الله عز وجل، فالله عز وجل رتبها وبينها وأوضحها وشرع فيها عبادات. نجد مثلا شهر رمضان فيه ركن من أركان الإسلام، نجد شهر ذي الحجة فيه ركن من أركان الإسلام وهو الحج، ذاك الصيام وهذا الحج، نجد الصلاة في جميع أيام العام، وهذا يدلنا على عظم هذه الصلاة وعلى أن لا تنفك عن الإنسان ما دام أنه مكلف. كل يوم لابد أن يصلي 5 صلوات، هذه الفرائض. طبعا النوافل أمرها آخر. هذه الأشهر أشهر مباركة، ولذلك هي من خلق الله عز وجل. فإخواني وأخواتي، قضية اختلاق بعض الأحاديث، اختلاق بعض الأدعية، هذا يتنافى مع ما يجب عليه، ما يجب أن يكون عليه المسلم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا هناك حوادث كثيرة حصلت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما هو يعني ثابت، يعني قضية الصلوات متى فرضت، قضية الصيام متى فرض، الحج متى فرض، الزكاة أيضا متى فرضت. هناك قضايا يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن الآيات البينات، نجد أغلبها لم يثبت فيه تحديد لوقته ولزمانه، وقد يكون لله في ذلك حكمة، تعالى الله وتقدس. هناك هذه الأيام في واقع الأمر، أيام العام كلها في واقع الأمر هي يعني من يعني هذا الليل وهذا النهار، والشمس والقمر، والشمس تشرق وتشرق وتغرب، كلها في واقع الأمر يعملان فيك، يعملان فيك أيها الإنسان. فأنت مسافر إلى الله عز وجل، كل عام يمر عليك يقتطع جزء من مراحل سيرك إلى الله عز وجل، ويأخذ من عمرك وأجلك. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا في واقع الأمر له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية. أرأيت